ذكرنا أن المالك كان له ولاية على إخراج الزكاة وتعليلها وصرفها في مواردها كما هو كذلك، فليس عليه أجرة الكيل أو الوزن ولا أجرة الكيال والغزال، لأن إخراج الزكاة وتعليلها وإن كان بحاجة إلى الكيل أو الوزن وهو بحاجة إلى الأجرة، ولكن ليست أجرته على المالك، فإن المالك يقوم بهذا التصرف من باب ولايته كما هو الحال في الحاكم الشرعي، كما إذا فرضنا أن الحاكم الشرعي هو تصدى لإخراج الزكاة وتعيينها وأجل الكيال أو الوزان كيال أو الوزان أو أجل الكيل والوزن، فلا شبهة في أن أجرة الكيل على الزكاة لا على الحاكم الشرعي. فإذا قلنا بأن للمالك ولاية على ذلك كما قلنا بذلك، فلا شبهة في أن أجرة الكيل والوزن أو أجرة الكيال أو الوزان ليس على المالك، وإنما هي على الزكاة، إنما هي على الزكاة باعتبار أن الكيال والوزان يدخل في العامل، العامل المذكور في الآية المباركة يشمل الكيال والوزان أيضا، فإن المراد من العامل مطلق ما له دخل في جمع الزكاة ونقلها وتعليمها. فإذا كان نقل الزكاة أو جمعها أو تعليمها أو إخراجها بحاجة إلى عامل فأجرة العامل من الزكاة، فإذا الوزان والكيال مصادق العامل المذكور في الآية المباركة، وإذن بطبيعة الحال تكون أجرته على الزكاة لا على المالك ولا على الحاكم الشرعي. وكذلك إذا لم يكن للمالك ولاية ولكن كان تصرفه بإذن الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي هو أذن بإخراج الزكاة وتعليلها، هو أجل كيال أو الوزان أو الكيل والوزن بإذن من الحاكم الشرعي، فبطبيعة الحال تكون أجرته على الزكاة لا على الحاكم الشرعي، ليس على الحاكم الشرعي ولا على المالك. نعم إذا لم تكن للمالك ولاية على إخراج الزكاة وتعيينها، ولكنه قام بدون إذن من الحاكم الشرعي لإخراج الزكاة وتعيينها، وهو بحاجة إلى الكيل أو الوزن أو الكيال أو الوزان، وهو بحاجة إلى الأجرة ففي اجتهاد السورة تكون أجرته على المالك لا على الزكاة، لأنه لا ولاية له على إخراج الزكاة، وقام بإخراج الزكاة وتعيينها بدون إذن من الحاكم الشرعي. ولكن التعيين بحاجة إلى الكيل على الوازن، وهو يتوقف على الأجرة، ففي هذه الصورة لا محالة تكون أجرته على المالك، فإذن أجرة الكيل وأجرة الوازن وأجرة الكيال والوزان في الصورتين الأوليين داخلة في العامل، في أجرة العامل، والعامل أعم من جاب الزكاة من جمع الزكاة أو أخرجها أو عينها أو نقلها، فجميع ذلك يكون من عامل الزكاة مستحق للأجرة، والأجرة على الزكاة لا على المالك ولا على الحاكم الشرعي. ثم بعد ذلك ذكر المعتم قدس الله نفسه إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد، كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما، جاز أن يأتي له لكل سبب نصيبا. هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد، فإن يكون هذا الشخص فقيرا وعاملا للزكاة ودوجنا مديونا وغارما ومديونا، اجتمع فيه أسباب متعددة للاستحقاق المعروف والمشهور بين الأصحاب، جاز دفع الزكاة إليه لكل سبب، جاز أن يعطي له لكل سبب نصيبا من جهة فقره ومن جهة كونه عاملا أجرة عمله، ومن جهة أنه مديون دينه يدفع زكاة دينه من الزكاة. بل الدعاء في بعض الكلمات الإجماع عليه، ولكن الإجماع غير ثابت. فالمسألة معروفة بين الأصحاب ومشهورة بين الأصحاب، ولكن لا بد من التفصيل. فإذا كان الشخص فقيرا وعاملا مغارما كما فرضه الماتي قدس سره، ذكر يجوز أن يعطي له لكل سبب نصيبا، لا يمكن الأخذ بإطلاقه، لأنه إذا أعطى أجرة عمله فبإعطاء أجرة عمله إذا صار غنيا فلا يجوز إعطاء حق الفقراء له، لأنه صار غنيا. فإذا لا بد من التفسير بأن يعطي له لكل سبب نصيبا لأن يعطي أول من جهة فقره معونة سنته من جهة فقره وبعد ذلك يعطي له أجرة عمله فإنه مستحق لأجرة عمله وإن كان غنيا لا بد من التفسير بينهما بين السورتين ومقتضى إطلاق كلام المات يجوز في كلتا السورتين مع أن الأمر ليس كذلك ولكن صاحب الحدائق قدس الله نفسه قد استشكل في ذلك وأفاد في وجه الإشكال أمرين الأول أن الآية المباركة تدل على تعدد أصناف مستحق الزكاة والتقابل بين هذه الأصناف ولا يمكن اجتماع هذه الأسباب في سبب أصناف في صنف واحد لوجود التقابل بينها الثاني أنه لا يجوز إذا اجتمع لا يجوز إعطاؤه لكل سبب نصيبا لا يجوز ذلك الظاهر أن كلا الأمرين غير تام ولا وجه له أصلا فإن الآية المباركة وإن دلت على تعدد أصناف الكلام ليس في اجتماع الأصناف على صنف واحد الكلام في اجتماع أسباب على فرد واحد على مصداق واحد لأن يكون شخص في الخارج مصداقا للفقير ومصداقا للمسكين ومصداقا للعامل ومصداقا للغارب ومصداقا للمقاتل ومصداقا لابن السبيل كل ذلك ممكن وفي كلامه قدس سره خلط بين الأمرين بين اجتماع الأصناف وبين اجتماع الأصناف على فرد واحد في الخارج فرد ولا مانع من اجتماع الأصناف على فرد واحد في الخارج هذا لا محظور فيه ولا مانع منه وإذا اجتمع أصناف متعددة على فرد واحد لن يكون فقيرا وعاملا وغارما ومكاتبا وابن السبيل يجوز أن يدفع إليه الزكاة لكل سبب نصيبا إذا لم يوجد هناك مانع لأن يعطي من حق الفقراء بمقدار معونة سنته ويعطى أجرة عمله من الزكاة ويعطى دينه من الزكاة ويشتريه من الزكاة ويعطى بلحاظ أنه ابن السبيل يعطى بمقدار نصيب من نصيب ابن السبيل فما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه غير تام ولا وجه له أصلا فالصحيح وما ذكره المعطي وهو المشهور بين الأبحاث ولكن لا بد من التفصيل من جهة ما ذكرناه بيعطي أولا الفقير بمقدار مهونة سنته وبعد ذلك يعطي له أجرة عمله. أما لو أعطي أجرة عمله أولا وإذا صار غنيا فلا يجوز إعطاؤه من حق الفقراء من حق الفقراء. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه العبد المشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له وورثه الأرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام. نتكلم